أنا حطيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى.
من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاؤنا يتجدد في مدارس السبت لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الأليف إلى الياء. لقاؤنا 63 موضوعه مسيحية بلا شريعة، مسيحية ليس فيها حلال وليس فيها حرام، كل الأشياء تحل لي. حياكم الله وأهلا بكم. تعالى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إلى اتباع أنبياء الله ومرسليه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. مأمورون نحن بأن نكون من أتباعهم جميعا، فهم خلاصة البشرية التي أرسلها الله لتمثله أو لتبلغ رسالته إلى هذه الأرض. عيسى عليه الصلاة والسلام واحد من هؤلاء، نفخر بأننا من أتباعه عليه الصلاة والسلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فنحن أتباع إبراهيم عليه السلام، ونحن أتباع المسيح عليه السلام، ونحن أتباع محمد عليه السلام. الأستاذ رشيد في مناظرة شخصية المسيح يخبرنا بأنكم أيها المسلمون إذا كنتم تعظمون المسيح فإنما ينبغي عليكم أن تتبعوا وصاياه، وهذا بالفعل ما فعلناه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فالمسيح عليه الصلاة والسلام كان ينكر ألوهيته، فنحن المسلمين نوافق المسيح عليه الصلاة والسلام بل نتابعه فننكر ما أنكره عليه الصلاة والسلام. ما هي وصايا المسيح التي لم يعمل بها المسلمون؟
من يحترم المسيح، المسيح أعطانا معيارا، قال من هذا من يحب المسيح ويحترمه، قال الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، هذا في يوحنا 14 والآية 21.
إذن أنا موافق على المعيار الذي وضعه الأستاذ رشيد، إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. من الذي يحفظ وصايا المسيح، المسلمون أم المسيحيون؟ اليوم سنتعرض لوصية من وصايا المسيح عليه الصلاة والسلام، وهي وصية احترام الناموس. الناموس، الشريعة الموسوية، الأحكام الموسوية، يوجد في التوراة ما يقرب من 612 حكم توراة. المسيحية اليوم شطبتها جميعا، اعتبرتها جميعا ملغية، سنرى ما هو السبب. نحن نريد من المسيحية أن تتابع الشرائع الموسوية لأن المسيح عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. دعونا أيها الإخوة الكرام ندخل إلى الموضوع. جاء رجل إلى المسيح عليه الصلاة والسلام قال أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ أريد أن أدخل إلى الجنة، أريد أن أدخل إلى الفردوس، إلى الملكوت، ماذا أفعل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فالمسيح قال له إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا، عليك بالوصايا التي جاءت في التوراة، احفظ الوصايا. قال له أية الوصايا، ما هي الوصايا التي تريدني أن أحفظها؟ فقال يسوع لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، أحب قريبك كنفسك، إلى آخر الوصايا العشر التي قال له المسيح عليه الصلاة والسلام. قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، هذه يحفظها كل الناس الوصايا العشر، فماذا يعوزني، ماذا أيضا ينقصني؟ قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء. في نص موازي في مرقس يقول له: فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك وأعطي الفقراء. إذن المسيح عليه الصلاة والسلام كان يطلب من هذا التلميذ أن يتشبث بالوصايا، أن يعمل بالوصايا، أن لا يترك الوصايا، الوصايا التوراتية. في نص آخر يقول المسيح عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب التلاميذ والجموع، يقول: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. فهؤلاء هم وكلاء لموسى عليه الصلاة والسلام، ينوبون عن موسى عليه الصلاة والسلام في المهمة المنوطة به. طيب ما المطلوب؟ فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. أي شيء يقوله هؤلاء الكتبة فهم ينوبون عن موسى عليه الصلاة والسلام، فينبغي عليكم بكل ما يقولونه أن تلتزموا أوامرهم وأن تنفذوا تعليماتهم. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. إذن أنتم أيها المسيحيون مطالبون بأن تستمعوا إلى ما يقوله الفريسيون الملتزمون بالشريعة، إلى ما يقوله الكتبة، لأنهم جلسوا على مكان موسى عليه السلام، على كرسي موسى. فكل ما قالوه لكم ينبغي عليكم أن تحفظوه وأن تفعلوا، لكن لا تفعلوا مثل أفعالهم، لأنهم جماعة لا يلتزمون بأقوال المسيح عليه الصلاة والسلام، لا يلتزمون بأقوال موسى عليه الصلاة والسلام، لكن ما يقولونه هو ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام، فاحفظوا هذه الوصايا وقوموا بها. المسيح أخبر بأنه لم يأتي لينقض ناموس موسى، لم يأتي لينقض ما جاء في كلام الأنبياء. لا تظنوا أني جئت لأنقض الأنبياء، لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. ثم يتوعد أولئك الذين ينقضون الناموس: فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات. بالمناسبة بولس هو الذي أمر بنقض الناموس، ومعنى اسمه الصغير، بولس يعني الصغير. فمن نقض إحدى هذه الوصايا وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات. إذن المسيح عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لم آتي لأنقض ناموس الأنبياء، إنما جئت من أجل أن أكمله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هناك أشياء تحتاج إلى إضافة أو نقصان، هذه مهمة النبي اللاحق عن النبي السابق، لكن هذا الناموس ينبغي عليكم أن تحترموه وأن تقوموا به. المسيح يقول: فإني أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. انظروا إلى أعمال البر التي يفعلها الفريسيون بموجب ناموس الوصايا، بموجب التعاليم الموسوية: افعلوا كما فعلوا فإنكم لن تدخلوا ملكوت السماوات والأرض حتى يكون بركم أكثر من هؤلاء الفريسيين الملتزمين بالشريعة الموسوية. إذن أيها الكرام، وصية المسيح التي نستعرضها اليوم هي: احفظ الوصايا. إذا أردت أن تدخل الحياة الأبدية، إذا أردت الدخول إلى الملكوت، فاحفظ الوصايا. فالسؤال: هل كان هل كان المسيحيون حافظين لوصايا المسيح عليه الصلاة والسلام؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال، دعونا فقط ننبه إلى قضية ولو كانت بعيدة عنا. هذه الوصايا كما جاءت في سفر الخروج: أكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، كما جاءت في سفر الخروج. مرقس حينما نقل نفس النص السابق قال: أنت تعرف الوصايا، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. لا تسلب هذه ليست من الوصايا العشر، وإن كانت موجودة في التوراة في سفر اللاويين في مكان آخر، لكن ليست من الوصايا العشر، وبالتالي هذا الإقحام إقحام غير صحيح، يدل على جهل كاتب إنجيل مرقس بقضية من بدهيات القضايا التي يعرفها كل يهودي عاش في تلك الفترة. لكن دعونا ننتقل إلى القضية المهمة، دعونا نأخذ نموذجا من الوصايا التي أوصى بها المسيح عليه الصلاة والسلام. على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوا. هذا واحد مما كان يوصي به الفريسيون، احترام يوم السبت. اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. يعني حتى شخص غير يهودي إذا كان يجلس معك في نفس البلد فلا ينبغي أن يعمل عملا في يوم السبت. هذا أمر الله عز وجل لبني إسرائيل. وتعلمون أنه من أحكام التوراة أن الرجل الذي ينتهك حرمة يوم السبت فإنه يقتل، كما فعل موسى بالرجل الذي وجدوه يحتطب في يوم السبت فأمر به موسى عليه الصلاة والسلام فقتل. إذن نحن أيها الكرام مطالبون باحترام السبت بحسب ما تقول الشريعة التوراتية. على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوه لكم فاحفظوه وافعلوا. السؤال: هل هناك مسيحي واحد يحترم السبت اليوم؟ هل يوجد من يلتزم بهذا الأمر؟ الجواب لا. لماذا؟ يقولون لك هذا كان شريعة في العهد القديم، أما في العهد الجديد بعد أن مات المسيح على الصليب لم نعد مطالبين بهذه الشرائع جميعا، صارت منسوخة، صارت مبطلة، صارت ملغية، غير مطلوبة مننا أبدا أبدا، لذلك نحن لا نفعل أي شيء من شرائع التوراة 612. لا يوجد شريعة مطلوبة منا نحن المسيحيين. طيب يا جماعة تعالوا لنرى، هل كان المسيح عليه الصلاة والسلام يعلم أن موته على الصليب مؤد إلى إلغاء الشريعة، وأنه ليس من داعي أن يلتزم الناس بالسبت من بعده؟ المسيح عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا من ذلك. كان يحدثهم عن رسة الخراب التي تحدث عنها النبي دانيال والتي ستكون من بعده عليه الصلاة والسلام، سواء أردنا أن نقول ما حصل في عام 70 من تدمير الهيكل أو أنها قصة متعلقة في المستقبل لم تأتي حتى الآن. يقول لهم: متى نظرتم رسة الخراب التي قال عنها دانيال قائمة في المكان المقدس؟ حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، كل واحد يهرب. يقول: هذه الأيام ستكون أيام صعبة، وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام من صعوبتها، صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. طيب ما المشكلة أن يهرب الناس في الشتاء أو في السبت؟ يقول لهم: لا، أدعوا الله، أطلبوا من الله أن يكون يوم رسة الخراب ليس في فصل الشتاء وليس في يوم السبت. ما المشكلة أن يكون في فصل الشتاء أو في السبت؟ الهرب في الشتاء صعب، أرض فلسطين قارصة، أرض ثلوج، فبالتالي الناس ستموت في الثلج، لذلك أطلبوا من الله عز وجل أن يخفف عنكم فلا تكون رجسة الخراب في يوم ثلج في يوم برد، حتى يستطيع الناس الهرب إلى الجبال، وإلا سيموتون قبل أن يصلوا إلى تلك الجبال، ولو وصلوا إليها لماتوا بردا. وصلوا ألا تكون رجسة الخراب في يوم سبت. لماذا؟ لأن يوم السبت محرم العمل فيه، لا يصح لليهودي أن يمشي في يوم السبت أكثر من ميلين، فهذا حرام، فحتى لا تقعوا في الحرام، أو كما يقول بعض المفسرين المسيحيين، حتى لا تشعروا في الحرج في صدوركم أنكم مضطرون إلى كسر السبت وإلى أن تمشوا عدة أيام أو عدة أميال أكثر مما تبيحه الشريعة. إذن المسيح ما عنده خبر بأن صلبه على المسيح، صلبه على الصليب سيؤدي إلى إلغاء فكرة السبت، إلغاء شريعة السبت. لذلك يطالبهم أنه اطلبوا من الله أن لا تكون رجسة الخراب في يوم سبت، حتى تستطيعوا أن تهربوا وفق راحتكم من غير أي تحرج، لأنكم لا تنقضون الشريعة. أما إذا كان يوم سبت فسوف يكون ذلك نقضا للشريعة، فبالتالي اطلبوا من الله ألا تضطروا إلى مثل هذا النقض. هذا أمر أول. الأمر الثاني، المسيح بحسب الإنجيل مات على الصليب، ثم بعد ذلك جاءت بعض النسوة وساعدوا نيقوديموس وقاموا بدفنه. يقول: وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح، يوم جمعة وسيدخل السبت بغروب شمس يوم الجمعة. وتبعه نساء كن قد أتينا معه من الجليل. فمن هذه النساء مريم المجدلية ومريم والدته سالومة وغيرهم. تبعه نساء كن قد أتينا معه من الجليل، ونظرنا القبر وكيف وضع جسده، فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية، استرحنا حسب الوصية. ثم أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط. لماذا ارتاحت النساء في يوم السبت؟ تنفيذا للوصية. طيب هم مش عارفين هذول إن المسيح مجرد ما علق على الصليب قبل 3 أيام و3 ليال سقطت ناموس ومعت في داعي لهذه الوصايا كلها ورفعت؟ ما عندهم خبر أبدا أبدا. المسيحيون يعرفون ما لم تعرف هؤلاء النسوة. المسيحيون يقولون بأمر لم يعرف المسيح عليه الصلاة والسلام حين قال: صلوا لكي لا يكون هربكم في سبت. نعم، المسيحيون يعلمون أشياء كثيرة لم يكن يعلمها المسيح عليه الصلاة والسلام، لقد تعلموها من بولس. هم بولسيون وليسوا مسيحيين. لماذا أقول هم بولسيون وليسوا مسيحيين؟ لأن المسيح عليه الصلاة والسلام كما رأيتم كان يأمر باتباع الناموس. لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، مكمل لما جاء في شريعة التوراة وليس ناقضا لها. بينما المسيحية اليوم تنقض كل التوراة ولا تعمل بها. لماذا؟ لأنهم بولسيون. لأن بولس في رسالته إلى أفسس يقول عن المسيح عليه الصلاة والسلام: مبطلا بجسده ناموس الوصايا. جسد المسيح المعلق على الصليب أبطل، نقض، ألغى، نسخ، أي كلمة بدك إياها من هذه. مبطلا بجسده ناموس الوصايا. في فرائض، ما عاد في علينا فرائض، إذن أبطل الناموس، ألغى الناموس. لماذا؟ لأنه علق على الصليب ليفتدينا من لعنة هذا الناموس، فما عاد في علينا فرائض. مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، ما عاد هناك فريضة علينا من الله عز وجل. لكن إن حبيتوا تعملوا أشياء طيبة فهذا شيء كويس، ما في مشكلة، لكن ليس فريضة من الله تبارك وتعالى. نسخة الرهبانية اليسوعية تقول: وألغى بجسده شريعة موسى بأحكامها ووصاياها. طيب ليش عمل هذا؟ لأنه جاء إلى اليهود وغير اليهود كما ترون، لأنه جاء إلى اليهود وغير اليهود، فجعلهم شعبا واحدا ليخلق في شخصه من هاتين الجماعتين إلى آخره، ليكونوا جماعة واحدة، جماعة واحدة ليس مطلوبا منها شريعة موسى. شريعة موسى كانت لليهود، خلاص ابتداء من الآن، ابتداء من الصلب ألغي شريعة موسى، ألغيت أحكامها، ألغيت وصاياها بجسد المسيح المعلق على الصليب، وصار الشعبان اليهودي وغير اليهودي صاروا عبارة عن شعب واحد، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين اللي هم اليهود وغير اليهود في جسد الله، في جسد واحد مع الله الصليب. إذن ابتداء من هذه اللحظة ليس من داعي للشريعة، لقد أبطلت شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. السؤال، من نصدق؟ هل نصدق المسيح عليه الصلاة والسلام الذي كان يأمرنا باتباع الشريعة؟ على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوه لكم فاحفظوه وافعلوه. أم نصدق بولس الذي يقول لنا مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض؟ يواصل بولس فيقول: ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا. عندما علق على الصليب صار ملعونا مطرودا من الله عز وجل. من أجل إيش؟ ما الحكمة؟ ما الفائدة من الصلب؟ من أجل أن يريحنا من لعنة الناموس. الناموس شريعة، والذي يخدش هذه الشريعة، لا يلتزم بهذه الشريعة، فإن الله يلعن. ما هو الحل؟ الحل أن يأتي الرب بنفسه في صورة إنسان يشبهنا، ثم يصلب ويبصق عليه ويضرب ويهان ويموت. حينها الرب تبارك وتعالى سيعفينا من وصايا الناموس، سيعفينا من أحكام الناموس، سيعفينا من شرائع الناموس. هذا ما تقوله المسيحية، وذاك ما يقوله المسيح عليه الصلاة والسلام. لذلك لو قرأنا في رسائل أو في رسالة العبرانيين التي ينسبونها إلى بولس ولا تصح هذه النسبة، فإننا سنرى ازدراء في العهد القديم. هذا الازدراء هو الذي جرأ المسيحيين على ترك هذه الشريعة وعلى اعتبارها ملغية أو مبطلة أو منسوفة. يقول: فإذا قال جديدا عتق الأول، فأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. لما كان عندنا عهد قديم، فلما عتق صار عتيقا، خلاص العتيق هذا ما عاد له داعي. مثل ما أي إنسان عنده حازة، عازة قديمة، ثم يأتي بعازة جديدة، عنده قميص قديم وجاء بقميص جديد، ماذا يفعل بالقميص القديم؟ يرميه. طيب، فإذا قال جديدا عتق الأول، مجرد ما أرسل عهد جديد صار الأول عتيقا. وأما ما عتق وشاخ، سواء كان ثوبا أو طاقية أو شريعة، أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. هذا قريب من الإضمحلال. في نص آخر يقول رسالة، يقول المؤلف المجهول لرسالة العبرانيين: فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثاني، لأن العهد القديم كان معيبا، فإن الله تبارك وتعالى رفعه، لم نعد ملزمين بالعهد القديم لأنه كان معيبا. هكذا تصدر شريعة الله على يد الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين، هكذا تلغى شريعة الله التي أمر بها المسيح عليه الصلاة والسلام، وقال بأنه جاء لحفظها وما جاء لنقضها. لماذا؟ لأن بولس يقول مبطلا بجسده ناموس الوصايا.
بس في ناس ممكن تتهم المسيحية تقول لك أنتم ما عندكمش حلال وحرام، والدنيا سايبة عندكم، واعمل زي ما أنت عايز، إيه مين اللي هيحاسبك؟ ليه ما فيش في المسيحية حلال وحرام؟
ما هو ده النضوج. لما وصل إنسان من مرحلة الطفولة الروحية وكبر، ابتدى يوصل لمرحلة أنت إنسان كبير بتفهم ونضجت، فأنت عليك تقرر. عشان كده عجبني الرسول بولس في رسالته لكورنثوس قال كده إن كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي لك، ليس كل الأشياء تبني. يعني إيه؟ يعني أنا لنفسي بقرر، ما بيقوليش كخة عيب ده لأ أو ده آه، لا أنا كبرت، فبيقول لي أنت تصرف على المستوى الكبير، ما تقولش ده حرام وده حلال، لكن أنت تقدر تقرر لنفسك. يعني ما حدش يقدر يقول إن أنا لو شربت مثلا شاي 20 مرة في اليوم ده حرام ولا حلال، أو قهوة 20 مرة في اليوم ده حلال ولا حرام. لكن لو أنا بص بمقاييس الكتاب أقول لا، لو كان إن أنا أشرب قهوة 20-30 مرة في اليوم وده هيضر جزء من جسدي، ده يعتبر هنا بالمفهوم العام حرام مثلا. يعني مش حاجة اسمها حرام وحلال هنا، لكن على الأقل أنا لا أقدر أميز ده يبنيني ولا لا. طيب. عشان كده حتى إن أنا أهتم بالرياضة الجسدية ده مهم. ليه؟ لأن أعطيني أمانة جسدي، فأنا علي أن أنا أهتم وأعتني بجسدي. لو وزني زاد أكتر من اللازم ده شيء مش كويس، بس ما حدش يقدر يحكم عليا. ولو أنا أهملت وبقيت صحتي تعبانه ده شيء مش كويس، لان ما اهتمتش بالعطيه اللي ربنا عطاهاني. بس هنا ما فيش قانون يقول لي حرام وحلال، لكن لازم يكون في تمييز عقلي وقدره على الاستنتاج والتصرف اليومي.
كما استمعتم من الاستاذ رشيد ومن ضيفه، لا يوجد في المسيحيه حلال وحرام. هذا الحلال والحرام هذا تكليف من خارج. الان نحن مستغنون عن الحلال والحرام، في عندنا شيء بدل الحلال والحرام هو الضمير. ضميرك هو الذي سيؤنبك، هو الذي سيلزمك بالأفعال الطيبة. أما حكاية الحلال والحرام هذه خلوها عند المسلمين، هذه موجودة في التوراة عند اليهود. الآن المسيحية في طورها الجديد ما عندها شيء اسمه حلال وحرام. ضميرك هو الذي سيصبح، هو الذي سيصبح الحكم، هو الذي يقرر لك ما ينبغي أن تفعله وما لا ينبغي أن تفعله لتكون جاهزا لدخول الملكوت. نبدأ بما قاله بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس. يقول: لستم تعلمون أن الظالمين لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، الزنات وعبدة الأوثان والفاسقون والمأبونون ومضاجعو الذكور والسارقون والطماعون والسكيرون والشتامون والخاطفون، هؤلاء جميعا لا يرثون ملكوت الله. إذن المسيحية لا تشجع على هذه المعاصي. المسيحية تخبرنا بأن الذي يفعل هذه المعاصي لن يدخل ملكوت الله، لن يرث ملكوت الله. جميل، خلينا نكمل بعد في سطرين ما يقوله بولس. يقول: كل الأشياء تحل لي. بالمناسبة المفسرون يقولون هنا بولس يتحدث بلسان المسيحي، يعني كل مسيحي ينطبق عليه هذا الحكم. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء حلال، لكن مو كل الأشياء مناسبة لي، مناسبة لشخصي توافقني. مثلا لو قال إنسان: أنا يحق لي أن أرقص في الشارع، ما هو حلال، ما هو حرام، حلال، يحق لي أن أرقص في الشارع، لكني لا أفعل ذلك. لماذا؟ لأنه أمر لا يوافقني، لأنه أمر غير مناسب لشخصيتي، لكنه حلال. هنا أيضا النص يقول نفس المعنى، يقول: كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، ولكن لا يتسلط علي شيء. لاحظوا أيها الكرام بأن النص كان يتحدث عن أنواع من المعاصي، ثم يقول كل الأشياء تحل لي. ما هي ثمرة هذا البحث؟ يقول: لا يوجد في المسيحية حلال وحرام، لكن في ضمير في داخلك يخبرك: هل أنت متبع للمسيح؟ هل أنت يليق بك أن تكون شخصاً ممن يتجسد فيه المسيح عليه الصلاة والسلام أم لا؟ خلونا نكمل النص حتى نفهمه. يقول: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، مو كل الأشياء مناسبة لي. كل الأشياء تحل لي، ولكن لا يتسلط علي شيء، لا أصبح عبدا للشهوات، لا أصبح عبدا لهذه النزوات، لهذه الأمور التي أفعلها. ثم يتحدث مثال عن الأطعمة. في أطعمة في التوراة كانت حراما، الآن صار كل شيء حلال، لكن مع ذلك ما ينبغي الإنسان أن يكون نهما، لا، يأكل باعتدال حتى لا يتعب جسده. ما ينبغي للإنسان أن يأكل أشياء ضارة. أنت حكم نفسك، أنت بضميرك تحكم ما الذي ينبغي أن تأكله وما الذي ينبغي أن لا تأكله. لا يحق لك أن تؤذي نفسك. لكن أيضا الزنا، الزنا كان في التوراة حراما، الآن لا نقول لك حرام وحلال. المسيحية لا تقول افعلوا الزنا يا جماعة، لا تقول افعلوا، لكن تقول أنت الآن سيد نفسك. إن كانت التوراة تحكم على الزاني بالرجم أو تحكم عليه بالقتل، خلاص هذا أمر غير مطلوب. الآن أنت تفعل ما يمليه عليك ضميرك، أي شيء يؤذيك إياك وإياك أن تفعله. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ إذا كان جسدك هو عضو المسيح، إذا كان المسيح يحل فيك، هل يليق بك بهذا الجسد الذي يحل فيه المسيح أن تكون زانيا؟ إذن ينبغي أن تترك الزنا، مش لأنه حرام، ما في المسيحية حرام وحلال، إنما فقط لأنه لا يليق بك، لأن هذا الأمر لا يوافقك، لأن هذا الأمر لا يناسبك.
بس في ناس ممكن تتهم المسيحية تقول لك أنتم ما عندكمش حلال وحرام والدنيا سايبة عندكم، واعمل لي زي ما أنت عايز، إيه مين اللي هيحاسبك؟ ليه ما فيش في المسيحية حلال وحرام؟
ما هو ده النضوج. لما وصل الإنسان من مرحلة الطفولة الروحية وكبر، ابتدى يوصل لمرحلة أنت إنسان كبير بتفهم ونضجت، فأنت عليك تقرر. عشان كده عجبني الرسول بولس في رسالته لكورنثوس وقال كده، إن كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق.
هذا النص الخطير، كل الأشياء تحل لي، سيؤثر سلبا في تاريخ المسيحية بشكل مزعج جدا. التفسير التطبيقي الذي كتبه علماء بروتستانت يقول لنا: قد استغلت الكنيسة هذا القول أسوأ استغلال في أوقات كثيرة. أسوأ استغلال لهذا النص فعلته الكنيسة، مرة مرتين، لا، في أوقات كثيرة. فكان بعض المسيحيين يبررون الكثير من أخطائهم بالقول إن المسيح قد رفع كل خطية، فأصبح لهم الحرية أن يعيشوا كما يشاءون. ينبغي أن يهيصوا، أن يفعلوا كما يشاءون. لماذا؟ خلاص المسيح تحمل عنا خطايانا، افتدانا من لعنة الناموس، إحنا داخلين على الملكوت، داخلين على الملكوت لنفعل ما نشاء ونريد، فإن ذلك لن يؤثر علينا. أو أنهم قالوا إنما يفعلونه غير ممنوع منعا باتا في الكتاب المقدس، ما في شيء اسمه حرام، ما هو محرم، إنما هو غير مناسب، لا يوافق، لأنه يضرك، ينبغي أن تتركه، القضية متروكة لضميرك. الآن هذا ما فعلته الكنيسة وفعله المسيحيون في التاريخ. بماذا يجيب بولس على ذمة مفسري التفسير التطبيقي؟ يقول: صحيح أن المسيح قد رفع عنا خطايانا، صحيح هذا الكلام، إحنا الآن نستطيع أن نفعل ما نشاء ونحن ضامنون لدخول الملكوت. ليش؟ لأن المسيح صلب من أجل أن يفتدينا من لعنة الناموس. لكن كمان في شيء أخلاقي لازم تنتبهوا له، لكن هذا لا يعطينا الحرية في مواصلة عمل ما نعلم أنه خطأ. الكتاب المقدس ينهى بالتحديد عن كثير من هذه الخطايا. لاحظوا أنه ينهى ولا يحرم، ينهى ولا يتوعد من يفعل هذه الخطايا. بعض الأفعال ليست خطايا لكن مع ذلك لا تليق أن نفعلها، فالقضية قضية أخلاقية من الدرجة الأولى، ليس في المسيحية حلال وليس في المسيحية حرام.
كل الأشياء تحل لي لك ليس كل الأشياء تبني. يعني إيه؟ يعني أنا لنفسي بقرر، ما بيقوليش كخة عيب ده لا أو ده آه، لا، أنا كبرت فبيقول لي أنت تصرف على المستوى الكبير، ما تقولش ده حرام وده حلال، لكن أنت تقدر تقرر لنفسك.
القس الدكتور منيس عبد النور يقول بأن معترضا يسأل، يقول: جاء في كورنثوس كل الأشياء تحل لي، كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، مو كل الأشياء مناسبة لي. كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. ما هو الإشكال؟ هذا يعني أن كل شيء مباح ما دام يرضي الضمير، ما عاد في الشريعة هي الحكم، الضمير الإنساني هو الحكم. هل يقول القس الدكتور مهيس عبد النور هذا الكلام غلط؟ لا، يقول للرد نقول نرجو أن نضيف إلى هذا آية تقول في آية ثالثة: كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني، في أشياء تبني للإنسان تقدم له، وفي أشياء تؤخره تهدمه. فإذا أنت كل الأشياء بالنسبة لك حلال، لكن انتبه، ينبغي أن تأخذ الأشياء التي تزيدك ولا تنقصك، الأشياء التي تأخذها باعتدال حتى لا تصل إلى لحظة من اللحظات فينهك جسمك ويتعب وتتسلط عليك الأمراض أو تتسلط عليك الشهوات. يقول: وهذه القواعد الثلاث تشترك في أساسها، وهو أن المسيحي حر، هذا ما يسمونه الحرية المسيحية، أن المسيحي حر ما دام في المسيح وما دام الروح القدس فيه، طول ما هو مسيحي والروح القدس حالل فيه فهو حر. فتكون كل الأشياء طاهرة له، على شرط أن يمتنع عما يضره أو يضر غيره. كل الأشياء حلال، كل الأشياء طاهرة، بس في ملاحظة مهمة: لا تفعل ما يضرك، لا تفعل ما يضر غيرك، وفي شرط آخر، وعلى شرط ألا يصبح عبدا تتسلط عليه طبيعته الجسدية أو عاداته أو شهواته. يعني واحد بيشرب خمر، يشرب على كيفه، لكن ما يصبح عبدا للخمر، لا يستطيع الاستغناء عنها، لكن إذا شرب شيء من غير أن تتسلط الخمر عليه ما في عنده مشكلة. طيب إذا إنسان عنده علاقة محرمة أيضا نفس الشيء، المهم أن لا يصبح عبدا لهذه الشهوات، على شرط أن يمتنع عما يضره أو يضر غيره، وعلى شرط أن لا يصبح عبدا تتسلط عليه طبيعته الجسدية أو عاداته أو شهواته، وعلى شرط أن يمارس فقط ما يبني حياته وحياة غيره روحيا ونفسيا وعاطفيا واجتماعيا وجسديا. طيب لو واحد أراد أن يتزوج امرأة فبنى معها علاقة، هذه العلاقة محرمة قبل الزواج، لكن هو يفعل هذا من أجل أن يبني، من أجل أن ينتفع، مش من أجل أن يضر ولا من أجل أن يضر غيره، لو فعل هذا هل ما يفعله مع هذه المرأة حلال أو حرام؟ المسيحية لا تحرم عليك شيء، لكن تقول لا تتسلط عليك الشهوات، لا تفعل ما يضرك، لا تفعل ما يضر غيرك، افعل أي شيء يبني حياتك. هنا الخطورة، الخطورة حينما نستغني عن الشريعة، حينما نترك شريعة الله خلف ظهورنا، ثم يصبح كل شيء مباح ما دام يرضي الضمير، كل شيء مباح ما دام لا يضرك، ما دام لا يضر الآخرين، كل شيء مباح ما دام فيه بناء لك. ولذلك الربا عندهم حلال، ليش الربا حلال مع أنه حرام في التوراة؟ لأنه زيادة، لأنه يبني. وهكذا تصبح المسيحية دينا عجيبا، لا شريعة فيه، لا حلال فيه، لا حرام فيه، كل الأشياء طاهرة. لكن انتبه، الأحسن إنك تترك الأشياء الحلال التي لا توافقك، الأشياء الحلال التي تضرك، الأشياء الحلال التي تهدمك ولا تبنيك.
لكن على الأقل أنا لا أقدر أميز ده يبنيني ولا لا. طيب. عشان كده حتى إن أنا أهتم بالرياضة الجسدية ده مهم. ليه؟ لأن أعطيني أمانة جسدي، فأنا علي أن أنا أهتم وأعتني بجسدي. لو وزني زاد أكتر من اللازم ده شيء مش كويس، بس ما حدش يقدر يحكم عليا. ولو أنا أهملت وبقيت صحتي تعبانة ده شيء مش كويس، لأن ما اهتمتش بالعطية اللي ربنا عطاهاني. بس هنا ما فيش قانون يقول لي حرام وحلال، لكن لازم يكون في تمييز عقلي وقدرة على الاستنتاج والتصرف اليومي.
بعد أن ألغيت الشريعة صارت المسيحية أمام مفترق طرق، فتحت الباب للعابثين، العابثين الذين رأوا الأنبياء في حسب التوراة يزنون ويعبدون الأصنام ويرتكبون الموبقات، ثم بعد ذلك يختارهم الله ليكونوا حملة رسالته. هنا فتحت المسيحية شاءت أم أبت، قبلت أم لم تقبل، فتحت الباب على مصراعيه أمام اللاعبين، أمام اللاهثين وراء الشهوات. ابتداء من هذه اللحظة غالب حديثنا سينصب على مذهب البروتستانت الإنجيليون الذين منهم الأستاذ رشيد حمامي الذي يعلمنا أن نتبع وصايا المسيح. أما الأرثوذكس والكاثوليك فلهم موقف آخر في مثل هذه الأمور. سنقرأ بعض ما يقوله مارتن لوثر مؤسس مذهب البروتستانت. وأعتذر إذ أقرأ لكم من كتاب غير متخصص قصة الحضارة، لكن كل ما أنقله منه كما ترون هنا يوجد عليه يوجد حاشية من أجل أن تراجعه في كتاب من كتب مارتن لوثر. يقول إن يسوع المسيح ينحني ويدع الخاطئ يقفز فوق ظهره وهكذا ينقذه من الموت. ارتكب الخطأ ولا يهمك، المسيح سينحني وانت تعمل وثب من فوق المسيح وتصل إلى إيش؟ وتصل إلى الملك. يضيف مارتن لوثر يقول وعندما ترى أن خطاياك تلصق به يعني بالمسيح فعندئذ تنجو من الخطيئة والموت والجحيم. بس يكفيك أنه عندك إحساس داخلي أنه الآن هذه الخطايا لصقت بالمسيح وأنت ناطط من فوقه لصقت به، عندئذ بس إحساسك هذا يجعلك تنجو من الخطيئة والموت والجحيم. إن المسيحية ليست إلا ممارسة متصلة للإحساس بأنك لا ترتكب خطيئة على الرغم من أنك تقترفها. إيش هي المسيحية؟ المسيحية أنك ما تحس حالك خاطئ مع أنك خاطئ، أنك تفعل الموبقات لكن لا تشعر بأي ذنب. ليش؟ لأنك أنت ناطط من فوق المسيح لصقت هذه الخطايا كلها بالمسيح عليه الصلاة والسلام. إن المسيحية ليست إلا ممارسة متصلة للإحساس بأنك لا ترتكب خطيئة على الرغم من أنك تقترفها، وأن خطاياك إنما توضع على كاهل المسيح الحمل الذي يحمل خطايا العالم. ثم يضيف مارتن لوثر حتى لو ارتكبنا 1000 جريمة زنا في كل يوم أو مهما ارتكبنا من جرائم القتل. لو الإنسان ارتكب 1000 جريمة زنا في اليوم، لو ارتكب ما شاء من جرائم القتل ما في عنده مشكلة أبدا، المهم أن يكون لديه إحساس بأن المسيح هو الذي تحمل عنه هذه الخطايا. يضيف ألا تعد هذه بشرى طيبة أن تعرف إنسانا غارقا في الخطايا إلى أذنيه فيأتي الإنجيل يقول له كن على ثقة وآمن تغفر لك خطاياك من الآن وصاعدا. بس بكفي أنك تكون مؤمن وخطاياك ستغفر لها حالما يقتلع هذا الحائل الذي يحول بينك وبين الموت، تغفر لك خطاياك وليس ثمة شيء آخر تعمل من أجله. يعني أنت يكفيك فقط أنك تؤمن بالمسيح. مجرد ما آمنت بالمسيح أنت عملت كل الشيء المطلوب منك، وأما خطاياك ولو كنت غارق إلى أذنيك في الخطايا ما عندك أي مشكلة، المسيح انحنى وأنت نطيت جنب من فوقه وأنت من فوقه لصقت كل خطاياك في هذا المسيح.
بس في ناس ممكن تتهم المسيحية تقول لك أنتم ما عندكمش حلال وحرام والدنيا سايبة عندكم واعمل لي زي ما انت عايز، ايه مين اللي هيحاسبك؟ ليه ما فيش في المسيحية حلال وحرام؟
ما هو ده النضوج.
يقول قولوس بيني وهو يرد على لوثر ويذكر هذا ضمن معايبه، قرأ النص الذي قرأناه قبل قليل الذي يحمل خطايا العالم الذي لا يمكن أن تفرقنا فيه الخطية ولو أننا في كل يوم نزني 1000 مرة أو يقتل أو غير ذلك. ثم يقول لوثر في كتاب آخر كان يعلم أنه إن أمكن الزنا مع الإيمان فذاك لا يحسب خطية. إذا أنت مؤمن وارتكبت الزنا فذاك لا يحسب خطية. وأين قال هذا لوثر؟ في مجادلاته في المجلد الأول في صفحة 523 يقول إن أمكن الزنا مع الإيمان فذاك لا يحسب خطيئة. وأيضا كان يقول: لا يوجد شيء البتة يقدر أن يضر الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن هذا داخل على الملكوت 100%. ليش؟ لأنه المسيح افتدانا من لعنة الناموس، ما عاد مطلوب مننا أن نلتزم بهذا الناموس. عندما يغوينا الشيطان بإلحاح مزعج، فقد يكون من الحكمة أن نقاوم إغراءه، لا، أن نستسلم لإغرائه وأن نقترف ذنبا أو اثنين. يعني لا تقاوم الشيطان للأخير. طيب المسيح ليش جاء؟ جاء من أجلكم أيها الخطاة، فإذا أنتم ما تخطئون أبدا فمعناته ما في فائدة من موت المسيح على الصليب. لذلك استسلموا للشيطان بعض الشيء، لا تقاوموا، من الحكمة أن نستسلم لإغرائه ونقترف ذنبا أو ذنبين. يقول: اسعى إلى مجتمع رفاقك الطروبين واشرب واقصف وانطلق بالفحش. وانطلق بالفحش، هذا طبعا عين كلامه. وسل نفسك، فلا بد للمرء أن يقترف أحيانا ذنبا كراهية واحتقارا للشيطان حتى تبطل خطة الشيطان وتتحقق خطة المسيح في الفداء، حتى لا يعطيه الفرصة لكي يجعله يشعر بتأنيب الضمير على مجرد أشياء لا تستحق الذكر. الشيطان أحيانا إذا أنت أيها الإنسان ملتزم ولا تفعل المعاصي، فالشيطان يقول لك: أنت نسيت اليوم تغسل فمك مثلا، نسيت اليوم، نظرت اليوم إلى امرأة، ذنوب صغيرة. فالشيطان حيخليك تشعر بتأنيب الضمير وأنت تفعل ذنوب صغيرة. لا لا لا، أبطل خطة الشيطان لكي يجعله يشعر بتأنيب الضمير على مجرد أشياء لا تستحق الذكر. لا تعطيه الفرصة لهذا. ماذا تفعل؟ افعل موبقات، افعل موبقات. يقول: فالمرء يضل إذا اشتد فزعه من أن يقترف ذنبا، ثم يصرخ بقوة يقول: آه، بودي لو كان في استطاعتي أن أجد ذنبا عظيما حقا يقذف بالشيطان. افعلوا ذنبا عظيما حتى تبطلوا خطة الشيطان، حتى تكيدوا الشيطان. أيها الشيطان، نحن إذا شعرنا بالإثم من الذنب لا نشعر من أجل الآثام الصغيرة، لا نعطيك الفرصة لتشمت بنا، نفعل ذنوبا كبيرة لكننا نلقيها على المسيح عليه الصلاة والسلام ولا نعاني منها.
بس في ناس ممكن تتهم المسيحية تقول لك: أنتم ما عندكمش حلال وحرام والدنيا سايبة عندكم، واعمل لي زي ما أنت عايز، إيه مين اللي هيحاسبك؟ ليه ما فيش في المسيحية حلال وحرام؟
ما هو ده النضوج.
صاحب لوثر ميلا نيكتون يقول: إن كنت سارقا أو زانيا أو فاسقا فلا تهتم لذلك، لا تشغل بالك في الموضوع، الموضوع جد جد بسيط، ما تشيل هم أبدا أبدا، هيص على كيفك. إن كنت سارقا أو زانيا أو فاسقا فلا تهتم لذلك، فقط لا تنسى أن الله هو شيخ متزايد في الطيبة، يعني هو شيخ طيب كثير، حباب كثير، وأنه قد سبق وغفر لك خطاياك قبل أن تخطئ بزمن مديد. بكفي إنك تعتقد إنه في رب بيحبك كثير ومات من أجلك وهو طيب كثير وأنه غفر لك ذنوبك وخطاياك كلها مهما كنت سارقا أو زانيا أو فاسقا، غفرها لك قبل أن تخطئ بزمن مديد. ينقل عن رجل من تلاميذ لوثر يقول: كن زانيا ولصا وسارقا إلى آخر إلى آخر وآمن تخلص. مجرد أن تؤمن بالمسيح عليه الصلاة والسلام فأنت سيصيبك الخلاص، لأنك أنت ناطط من فوق المسيح اللي عامل حركة جنب معك، ستلصق ذنوبك وخطاياك كلها بالمسيح وستقهر الشيطان وستدخل إلى الملكوت. هكذا ألغت المسيحية شريعة الله تبارك وتعالى، الشريعة التي أوصاهم المسيح عليه الصلاة والسلام أن يعملوا بها. على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تفعلوه فاحفظوه وافعلوا، ولكن حسب أفعالهم لا تفعلوا. ليش؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون. ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل، بينما المسيحية البولسية تقول بأن المسيح مبطلا بجسده ناموس الوصايا، جسده المعلق على الصليب أبطل وصايا التوراة فلم تعد مطلوبة منكم، وبالتالي من الذي يسمع كلام المسيح ووصايا؟ هل المسلمون الذين يلتزمون بأوامر الله تبارك وتعالى التي وردت على لسان المسيح؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. نحن المسلمون نلتزم كلام المسيح عليه الصلاة والسلام، فينطبق علينا قول المسيح إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. لقاؤنا يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى في السبت القادم في الساعة 9 حسب توقيت مكة المكرمة، مع لقاء آخر في مدارس السبت لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الألف إلى الياء. موضوعنا القادم سيكون استكمالا لهذا الموضوع، سنرى آثار إبطال الشريعة كيف انعكست في الحياة المسيحية في زمن سيطرة الكنيسة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يعمل شير، يعمل شارك، شارك ناس تانية، وريها الموضوع، وصلوا ليهم، كونوا أكتف.
ملاح طيف في الكرى، أوفاح مدح الشعراء، أو سافر الطير إلى.
من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة.